بنحييكم مشاهدينا اليوم الاربعاء وبداية الزواد الايماني، واليوم اشتينا كمان من موعظة الجبل من انجيل القديس متى الفصل الخامس اللي عنوانه الشريعة. بقول يسوع ما تفكروا انه انا جيت حتى ابطل الشريعة ابطل تعاليم الانبياء اللي سبقوني، انا ما جيت حتى ابطل بل جيت تحت حتى كمل. وبقلكم انه السماء والارض بيزولوا وحرف واحد من الشريعة ما بيزول حتى يتم كل شيء. وهيدا مهم هون اللي بدنا نكمل ونقوله من هالموعظة. بيقول من خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعلموا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم إن كانت تقواكم لا تقوى على معلمي الشريعة والفريسيين وتفوقوا على تقواهم لن تدخلوا ملكوت السماوات. يسوع عم بيوضح انه هو ما اجا يلغي شيء، وكل شيء قالوا الانبياء وكل حرف من احرف الشريعة السماء والارض بيزولوا ولا حرف منهم بيزول. وعم بيخب يعني عم بينبي عم بيقول ما تنغروا بالكتب والفريسيين وتكونوا اقل منهم. اذا انتم ما كان عندكم ايمان وتقوى اكثر منهم ما بتفوتوا على السماء، ما بترجعوا لعند بيكم. وبالتالي كمان عم بيقول اللي ما بيلتزم بالشريعة وبيعلم عدم الالتزام بيكون كتير صغير عند ربنا، يعني بيكون مدان والعكس الصحيح. شوفوا قديش ذنبه كبير اللي بيعلم غير ما بتفترض الشريعة واللي بيمارس بغير ما بتفترض الشريعة. وبالتالي كمان بنرجع لنفس الأساس اللي هو الصراع ما بين الإنسان، إنسان الغرائز وإنسان العماد بالماء والروح. هذا اللي ما بيلتزم بالشريعة وبيعلم بعكسها لا عم يعمل هيك، هذا لأنه طمعان بتراب الأرض، طمعان بثروات الأرض، عم بيحاول يستغل الوزنات اللي عاطيهن ربنا وبيعلم بعكس الشريعة وبيودي الناس على التجارب. هذا مسيح كذاب. اما اللي بيكون بعماد الماء والروح ملتزم بيعلم الشريعة صح، وبالتالي ربنا بيحطه بالمكان اللي هو بيستحقه الى جانبه في السماء. وشوفوا رجال الدين، ما هو الكتب والفريسيين هم رجال الدين، نحن مش مفروض نطيعن على عماها. لا، قالنا الانجيل، قالنا يسوع هاو بيسمعوا كلامهم بس ما تعملوا اعمالهم. وعم بيكمل هون على نفس القول، عم بيقول اذا انتو تقواكم ما كانت بتفوق على تقوى هاو الكتب والفريسيين ما بتدخلوا الجنة. اذا نحن هودي رجال الدين الأوباش، هودي رجال الدين اللي خرجوا عن نطاق كل الشريعة وعم بيشتغلوا بعكس الشريعة لأنهم غاطسين وغرقانين بعدهم بإنسانهم العتيق إنسان الغرائز. هودي نحن بدنا نرجلهم مين ما كانوا يكونوا من أي مذهب إن كان لايه بدنا نرفضهم، لأنهم هودي بعدهم عربشين بالإنسان العتيق تبع الغرائز. هذا بيكذب وهذا بيناور وهذا همه إنه يخلف هودي مع هودي، وهذا ابنه عم يسرق وهذا بده يجدد، وهذا اللي بيفكر إنه يجي محو محله حدا بده يغتله إياه. وبالطول القصة وبالطول اذا بدنا نفوت بألاعبهم ونفوت بممارسات انسان العتيق اللي بعده لبسهم او دي نحن بدنا نرزلهم الا اذا كانوا اتقياء انقياء وكانوا فعلا هني نموذج للانسان المعمد بالماء وبالروح القدس، ساعتها نحن وياهم بنكون بصف واحد لا قدامهم ولا وراهم. ليه؟ لانه عم بيقلنا يسوع اذا انتو تقواكم ما زادت على الكتب والفريسيين ما بترجعوا على الجنة. إذن نحن مش ملزمين باي بند من بنود الشريعة انه نسمع منهم هودي الكتب والفريسيين هودي رجال الدين، الا اذا كانوا رجال دين اتقياء نكون نحن وياهم بنفس المحل بنفس الخط، ولكن نحن ايماننا بده يزيد مع اعمالنا عن ايمانهم وتقواهم حتى ندخل السماء. شوفوا قديش ربنا عطينا قيمة، قديش ربنا لان اولاده مرفعنا، ولكن بنفس الوقت بحذرنا وبيقلنا عندكم خيارين وعندكم كامل الحرية انه تاخدوا اي خيار بتريدوا، ولكن في ساعة حساب انا اللي بحاسب. وهودي رجال الدين هودي اللي قاعدين على عرش داود اتركوا لي اياهم، هودي انا حسابهم عندي، اكيد حسابهم عنده لانه ربنا عطاهم دعوة، دعاهم المفترض انه هودي متخليين عن كل شيء اسمه غرائز ونادرين نفسهم للعفة والطاعة والفقر وخدمة البشارة. فهودي اللي بيغلط منهم وبياخد حريته بمكان غلط وبيرجع للإنسان العتيق هذا مصيره بيكون النار اللي ما بتنطفي والدود اللي ما بيهدى بجهنم، مثل ما كان مصير يوداس اللي كان تلميذ ليسوع. ولاي فلان عنده رجل دين عاطل، اذا يسوع كان عنده 12 واحد منهم هو اختارهم طلع واحد ارادته ضعيفة ورجع غطس بالانسان العتيق انسان الغرائز، فكيف بقى البشر؟ وبالتالي هودي بالاحرى وهودي بشي مهم كتير، هودي دايما بيمتحنوا ايماننا، هودي دايما ربنا بيقول الذهب دايما بده يتذوب حتى يبين انه ذهب بده يتحط على النار. ونحن هودي رجال الدين بدنا نعتبرهم أبالسة، طبعا ما عم نحكي عن الكل، عم نحكي عن رجال الدين اللي بعدهم غاطسين بالانسان العتيق انسان الغرائز، بدنا نعتبر هودي شياطين وعم بيجربونا وبده يكون ايماننا وتقوانا اقوى منهم واكثر منهم حتى ما نوقع بالتجربه، وبالتالي بنكون نحن ابناء الله ونستحق تضحيه الله اللي انصلب من اجل انه يعطينا الحريه ويعتقنا من نير العبوديه. نسمع نحن وياكم موجز اخبار اذاعه صوت لبنان الحر ونرجع منكمل.
العناوين باريس على الخط اللبناني، اليوم يلتقي الجميل والحرير وجنبلاط يتوافقان، المشروع الارثوذكسي يطعن الميثاق. عدوان نرفض تأليف مجلس الشيوخ قبل انتخاب مجلس نيابي لقانون يراعي صحة التمثيل. اللجان المشتركة لتمديد عمل الفرعية 15 يوما وبر يعتبر نسبيا ممرا الزاميا للتوافق والتطور. حزب الله يفتح ناره على السيمان، أحبطت محاولة تهريب تشكيل هيئة إشراف على الانتخابات رغم حماسة الرئيس. مؤتمر الكويت لدعم سوريا ينطلق، عدد القتلى لامس 200 والإبراهيمي يقول لا سبيل لإصلاح النظام السوري.
نكمل نحن وياكم. اليوم الرئيس سليمان رح يروح على الكويت، الكويت في مؤتمر لدعم اللاجئين السوريين، ولبنان عنده بحدود 600 إلى 750 ألف، عم بيطالب بحدود 350 مليون دولار، ولكن هلأ من بعد ما نعرفت الأعداد ممكن يطالب بمبلغ أكثر. المهم أنه هذه الدول تلتزم وتساعد، أما الوضع بسوريا فمن سيء إلى أسوأ، واللي متبين انه لا الحكومة يعني الاسد قادر يربح ولا الثوار قادرين يربحوا، وبالتالي حالة دمار مستمرة عم بتطاول كل الناس. واليوم عفوا ومبارح كان في مجزرة جديدة 60 لـ65 جثة مضروب مقوصين برصاص بروسهم ومرميين بنهر بجهة حلب. الروسي ابتدى تقريبا يتخلى عن الاسد، الروسي بيع شنطه دائما بدور على مصالحه. وفي مؤتمر جديد رح ينعقد ما بين الامريكان والروس تيشوفوا شو الصفقه اللي بدها تنعمل على قصه سوريا. بمصر المظاهرات والقتل ماشي والجيش عم بيهدد، والرئيس المصري الاخوانجي اليوم بده يكون بالمانيا، والاخوان عم ينفضح امرهم بمصر كل يوم اكثر من يوم، وعم يتبين انه هودي جماعه من القرون الحجري. بالعودة الى لبنان، لجنة الانتخابات اللي كانت عم تدرس عملت امبارح تقريرها، واليوم بدها تقدموا للاستاذ بري، وفي اجتماع للجان المشتركة. بيقول تيار المستقبل انه بده يقاطع، وعمنا الاستاذ بري قال اليوم عتبان على الرئيس السنيورة. صوروا بري عتبان على مين؟ على السنيورة. فكفكن على معنا وخلونا نشرب كاسون اثنين، لانه اثنينهم من خامة وحدة، اثنينهم من خامة وحدة، والله يستر نشي حلف رباعي جديد. المفتي قباني والافتاء الفتوى اللي عملها لقيت كتير ضجة بلبنان، لانه اول مفتي بتاريخ لبنان الحديث بيطلع فتوى تكفير، كفر كل اللي ممكن يشتغل يعني يوافقوا كانوا مسؤولين على اي مستوى على الزواج المدني، حتى الخياري انه بده يحرمهم يعني يبطل يكونوا مسلمين، لا بيغسلون وقت يموتوا ولا بيصلوا عليهم ولا بيدفنون ولا مسمح لهم يصلوا اذا كانوا احياء، وبالتالي بيكونوا مطرودين. الرئيس نيمان اليوم بجلسة مجلس الوزراء قال هذا حق للمواطن. الاستاذ مئاتي طبعا قال لا، وهذا امر في خلاف عليه، ما صار في اتفاق. ولكن المجتمع المدني كله اليوم ثائر على المفتي قباني، وكثير من ابناء مذهبه كان مثل ما ذكرنا بنشرة امبارح في موقف جريء كثير يهنى عليه النائب سامي الجميل اللي قال له للمفتي انه هيدا بلد هو لبنان، هيدا البلد في نظام علماني والدستور كفل حق كل انسان يختار الدين اللي بده اياه والطريقه اللي بده اياها للتعبد، وبالتالي هيدي الفتاوى ابدا منا مقبوله بدوله مثل لبنان، بالسعوديه، بمصر، بافغانستان، بغير محل بس بلبنان مرفوضه. وفعلا ردات الفعل كانت عليها كتير عنيفه وما في خوف. اما ميشيل عون امبارح بثلاث انتاء والهرار تبعه اخذ موقف جبان. ميشيل عون هو بباريس لعيام الهراوي لما انطرح موضوع الزواج المدني هو كان يأيده، وعلى ما تشوفه نحن شخصيا كنا نعارضه، كان عم يستغل يومتها اندفاع الشباب، وكان دايما بيدعي انه بيأيد الزواج المدني وهذا حق، لانه حزب الله بيعرف بيعارض هيك موضوع. امبارح بثلاث انتاء والهرار تبعه قال هذا موضوع سني ما دخلنا فيه. شوفوا الانسان لما بيروح وبيعطي رقبته لحدا قديش بتصير رقبته واطية، قديش بيصير ملزم انه يكون بوء وصلج، قديش بيصير غريب عن ذاته. وشتانا ما بين هالإنسان بحقبة من الحقبات وبالحقبة الحالية اللي تحول للأسف إلى أداة طيعة عند مجموعة إرهابية عم بتدمر لبنان اللي هي حزب الله. بنشرة أخبابية عناوين نشرتنا نحن كمان بنشرة المنسئين، مقالة رائعة للأستاذ أنطوان مراد مدير إذاعة صوت لبنان، عنوانها الميثاق وجمهورية الواقواق، بيحكي فيها عن الفوضى وعن حزب الله اللي بيقول سلاحه ميثاقي، وعن فلان وعن علنتين وعن المشاريع كلها اللي بتضرب الدستور. حزب الله مكمل، مش بس بده عم يشتري الارض وبيطرد الناس منها وعم يعمل مستعمرات، كمان عنده بلايين الدولارات اللي عم تجي بطرق غير شرعية وعم يستثمرها عن طريق تجار من بيئته. واخر صفقة اليوم طبقا لموقع الشفاف هي انه اشتروا فندق الموفينيك من الخليجيين وبمصادر اموال مجهولة ب 350 مليون دولار. هذا التحقيق موجود على موقعنا، نحن اخذينه من موقع الشفاف. وفي مطالب اوروبية رسمية وجدية باعلان حزب الله منظمة ارهابية، عم بيقولوا رؤساء وزراء سابقين من اسبانيا ومن ايرلندا انه هذا الحزب هو الذراع الطولة لايران، وبما انه الارهاب عم يتفشى مفروض ينضرب قبل ما يتحرك. بالنسبة للمنشأة المنشأة النووية بايران، كان في كتير انباء عن قصة انفجار فيها ودمر اجزاء كبيرة منها. ايران نفت. اليوم في مقالي لجاد يوسف بالجمهورية بيحكي عن هالموضوع. هيدا كانوا الايرانية قبل كم يوم قالوا انه ودوا قرد بصاروخ على الفضاء ورجعوا. علماء فضاء اسرائيليون بيقولوا انه هيدا، وعلماء كمان فضاء ايرانيين بيقولوا هيدي كذبة كبيرة وما صار شيء وكلها تركيبة بتركيبة. حزب الله عم يشتغل من خلال سرايا المقاومة بصيدا حتى يضرب كل الناس هونيك، وكانت اخر الاشتباكات تبعهم هودي سرايا المقاومة من بعد ما اخذوا كل المسلحين حتى من عند اسامة سعد، زادوا له المصريات تركوه اجوا لعنده واشتبكوا حتى مع اسامة سعد واشتبكوا مع الاسير. فكاتب خالد موسى تحقيق عن الموضوع هذا بموقع 14 اذار بيحكي عن المؤامرات اللي عم بيقوم فيها حزب الله ضد اهل صيدا والمحيط. الحريري وجملات اجتمعوا بباريس امبارح، والحريري اقام وليمة على شرف الاستاذ جملات، واتفقوا اثنينهم انه ضد الارثوذكسي. اليوم الرئيس الجميل رح يجتمع بالرئيس الفرنساوي، وكان الرئيس الجميل اجتمع مع الحريري واجتمعوا، عم بيصير في اجتماعات كتيرة بين كل اللي موجودين بفرنسا وعم يشتغلوا تيعملوا قانون انتخاب. الموجود هناك اللي معروف هلا الرئيس الحريري، رئيس الجميل، النائب جنبلاط، سمير فرنجية، فارس سعيد، بطرس حرب، مكاري والى الى اخره. فالرئيس الفرنساوي عم يشتغل مع ادارته حتى يقدروا يوصلوا لحل ويلاقوا قانون انتخابي يتفقوا عليه الكل وتصير الانتخابات. اما حزب الله فهو مطمئن رغم انه مش عم بيشارك بالمحادثات، لانه الفرنساوي اللي كان دايما عم يتفق مع السوري مشان يمرق الامور بلبنان، اليوم السوري ضعف ما عاد له هداك الوزن، حلت محله ايران، وبالتالي حتى تمر اي صفقة فرنساوية مشان يساعدوا اللبنانيين مثل ما كان ينعمل على ايام الاحتلال السوري والسلطة السورية، اليوم بدها تنعمل مع ايران. وبالتالي التقارير المكتوبة اليوم بالصحف اللبنانية بتقول حزب الله مرتاح كتير، وفي تقرير عن الموضوع هيدا بجريدة السياسة. النائب نبيل دفرايش بيقول المثالثة هيدا اقتراح ايراني، والشعب اللبناني فهمين الامور كلها وما عاد في شيء بيمرق على كتلة المستقبل. عم بتقول ببيان امبارح انه هن متمسكين باجراء الانتخابات وراح بيقاطعوا اللجان اجتماعات اللجان المشتركة. اليوم القوات اللبنانية مثل ما كنا ذكرنا امبارح كان اقترحت عن طريق جورج عدوان تمديد عمل اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب لمدة 15 يوم على انه تدرس قانون مركب فقط لغير وما يكون عنده اي مواضيع تاني. بري عم بيقول هو موافق. المستقبل بعد ما اخذ ما اعلن عن موقفه ولا الحزب التقدم الاشتراكي. ومن المتوقع انه خلال هالاسبوع هيدا يطلق الرئيس الحريري باسم تيار المستقبل مبادرة بما يخص قانون الانتخابات مبادرة تكون وطنية مش سنية ولا طائفية ولا مذهبية، ترضي الكل وتطمن المسيحية وتتجاوب مع كل المجموعات في لبنان، فعسى خير. الشيخ رشيد إباني مثل ما قلنا في هجومات كثيرة عليه خصوصا على الفيسبوك، يعني عم بيتبين انه اللبناني لا يمكن انه حدا يجي يرجع للقرون الحجرية من كل الطوائف، وبالتالي الموضوع هذا منه ابدا مساعد على الكنيسة المارونية والكنيسة المسيحية، كنائس المسيحية ما كان الى اي موقف من هالموضوع هيدا حتى الان. الراعي البطريرك الراعي كان التقى امبارح وفود اقتصادية، والتقى كارلوس وروجا الدين، واتلقى اتصال من الدكتور اجعجع. النائب الجراح بيقول لجريدة السياسي من حق سليمان رفض القانون الارثوذكسي لانه مشروع فتنة. النائب فهد الهبر بيقول لجريدة السياسي كمان نحن عم نتعرض لمزايدات من الطيار العوني. وكلام نصر الله عن تأسيس مجلس نيابي، وكمان كمان الكلام اللي كان قاله عون متناولهم بتقرير له شارل جابور بجريدة الجمهورية. حرب على عون، عفوا حرب عون على بطرس، حرب مستمرة، ومثل ما كانت المحاولات الاغتيالات اللي تعرض لحرب، والمحاولات اللي ما مشي الحال كمان وفشلت للنائب أنطوان زهرة، بده يجيب صهره نايب بالبترون وبيجي صهره نايب كل ما هودي اثنين موجودين، وبالتالي عامل حرب عليهم. في مقابلة بجريدة السياسي مع الرئيس سليمان مطولة، ونحن حطينا بنشرة اخبارنا، وفي مقابلة كمان مع نائب رئيس مجلس النواب فريد الكاري بجريدة الشرق الاوسط، نحن حطينا كمان من ضمن نشرتنا. في اخبار كتير متفرقة وتقارير وتعليقات سياسية من عدة صحف كلها موجودة بنشرتنا العربية والانجليزية المفصلة. رح نسمع نحن وياكم تعليقنا اللي عملناه امبارح عن حزب الله وعن ظاهرة الورم الكياني اللي مصاب فيها اعضاء حزب الله وكتير من بيئته، اللي عم بتخليهم ما يشوفوا حدا من الناس ويخليهم يفكروا انه هني اقوى وما في شيء بيتطبق عليهم لا قوانين. بيقول هذا الشيخ تبع لاسا لما طلع هدد بيقول اسرائيل نحن مش شايفينها، بدنا نشوف حراجل وميروبا بعد. فهالكلام هذا كله بدل على ورم كياني، على اوهام، على ناس طلعت رقابة يعني عن كتافها وإجرايا عليو عن الأرض، وبالتالي عم بتعيش بعالم من الأوهام والخيال. ولكن قبل ما نسمع التقرير تبعنا، كان في تقرير من امبارح حاطينه على الـ MTV بيحكي ليه هودي اللي مطلوبين من حزب الله مطلوبين ولكن ممنوع اعتقالهم. نسمع هذا التعليق التقرير من الـ MTV وبعدين ناخد تعليقنا.
في التقرير الخاص متهمون بجرائم ومخالفات لكن توقيفهم خط أحمر. التفاصيل مع دنيز رحمي بخير.
كادت قضية وطن الجوز أن تشعل حربا أهلية لولا تدارك أهل المنطقة، رغم كلام استفزازي جاء على لسان أحد مشايخ لاسا. استمر الخطوع، لماذا؟ لأن المتهم تم تسليمه. لكن السؤال، من ينقذ البلد من قطوع عدم تسليم متهمين كثر ومرتكبين لجرائم كل واحدة منها من شأنها أن تحدث حربا أهلية لبل طائفية؟ واللائحة تطول. اغتيل الرئيس رفيق الحريري وأصدرت المحكمة الدولية قرارا ضمنيا بمتهمين 4 ينتمون إلى حزب الله، وعلى الرغم من ذلك فهم لا يزالون فارين من وجه العدالة والحزب يرفض تسليمهم. حاولت مجموعة اغتيال النائب بطرس حرب بعبوة وضعت في مصعد مبنى مكتبه. أوصلت التحقيقات إلى محمود الحايك الذي تبين أنه كان في مكان الجريمة وهو من عناصر حزب الله، ولا يزال حتى الساعة متواريا. شهد صيف 2005 حادثة إطلاق نار في ظهر العين أدت إلى مقتل عزيز يوسف وطوني عيسى على خلفية الانتخابات النيابية. خبئ مطلق النار المعروف بأبو وجيه والذي ينتمي إلى تيار المردة قبل أن يتم تهريبه إلى سوريا والذي عاد منها ميتا بعد فترة. العام 2010 أطلق جوزيف الزوق النار وقتل نصر ماروني شقيق النائب إلي ماروني ورفيقه سليم عاصي في وضح النهار. 3 سنوات مرت ولا يزال الزوق خارج قفص العدالة وسط أنباء تحدثت عن نقله بسيارة النائب السابق حسن يعقوب إلى النبطي واتهام النائب ماروني للنائب إليساس لتسهيل هروب الزوق ومعاونيه. في لائحة الفارين وغير المسلمين عمدا للقضاء من اعتدى على القوى الأمنية بمجرد دخولها أحد المربعات الأمنية لإزالة مخالفات بناء أو غيرها. الأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعات مسلحة استهدفت الجيش اللبناني مرة على طريق رياب علبك ومرة أخرى عندما منع الجيش من دخول بلدة النبيشيت لاستكمال مطاردة مطلوب من آل المصري واستهدف بالقذائف بحجة أن البلدة قلعة من قلاع المقاومة. حتى في الحالات النادرة التي تم فيها تسليم قاتلي عناصر من الجيش كما حصل في قضية الضابط سامر حنة تبين لاحقا أن من تم تسليمه ليس هو مطلق النار وأن القاتل الحقيقي بقي مجهولا. والأسئلة تكثر، أين المتهمون بصناعة حبوب الكبتاجون المخدرة؟ أين مروجو الأدوية الفاسدة والمزورون؟ وأين زعيم عصابة سرقة السيارات؟ وكلهم معروفون ومنهم من يقال إنه قريب من مسؤولين في حزب الله. هذا غيض من فيض الاستقواء على القضاء وهيبة الدولة، فهل هذه هي مفاعيل وهج السلاح؟
فيكم الصوتية واليوم نحن وياكم بتعليق سياسي عنوانه الورم الكياني وراء إخراج حادثة وطي الجوز في كسروان عن خلفياتها الفردية. هل التعليق أو بالأحرى التحليل بيتناول ظاهرة كل يوم عم بتبين عن أخطارها أكثر وأكثر. الظاهرة هي عارض لمرض، المرض طبعا له أعراض، من أعراض هالمرض الخطير اللي هو مرض حزب الله وسلاحه ودويرته، من أعراض مرضه الورم الكياني. شو يعني الورم الكياني؟ يعني كتير من الشرائح اللي اليوم منخرطة بحزب الله أو محتمية فيه أو موجودة داخل بيئته عندها احساس انه هي فوق الباقيين، انه هي عندها سلطة مش موجودة عند الباقيين، انه ما في دولة وهي الدولة، وانه بامكانها تعمل البداية بدون حسيب او رقيب. هيدي الظاهرة مش بس عم بتهدد اللي هني ضد مشروع حزب الله وضد سلاحه وضد دوعيته، ولكن ابتدت انه تكون خطر داهم داخل بيئة حزب الله ذاتها، لانه اللي عندهم هالعارض هيدا عارض الورم الكياني ما عادوا قادرين يتعاملوا حتى مع ابناء بيئتهم الا بمنطق مد الايد والقوة والاستقواء وعدم احترام اي قوانين او اي شرائع. قديش في امثال؟ امثال كتير. مثلا اللي سموهن الجناح العسكري لعائلة المقداد، هودي ان كان حزب الله معهن او وراهن او هم يتصرفوا من دون اي موافقة مع حزب الله، وهذا امر مشكوك فيه طبعا، الطريقة اللي تصرفوا فيها، الاستعراضات العسكرية، التهديدات للسفارة التركية، للخطف، للاستهتار بالدولة الى اخره، كلها بتبين انه هؤلاء الناس في عندهم فكر متورم خارج عن نطاق الواقع بيخليهم يتوهموا انه هن بعاد عن المحاسبة وانه اللي هن بدهم اياه بيصير. طيب اللي اهالي المخطوفين باعزاز مع استنكارنا لعملية الخطف وكل عملية الخطف وتمنينا بل صلاتنا لربنا سبحانه وتعالى انه يعيد كل مخطوف، تصرفات اهالي المخطوفين فيها كمان هالاحساس، هذا الاحساس انه بيقدروا يهددوا القوات الدولية، بيقدروا يهددوا القوة التركية بالقوات الدولية، بيقدروا يهددوا قطر، بيقدروا يهددوا تركيا، بيقدروا يروحوا على المكاتب تبع شركة الطيران التركية ويهددون والدولة عم تتفرج. لا، لانه عندهم هالاحساس اللي هو الورم، ورم الكيان اللي عطيهم يا حزب الله واللي سلاح حزب الله فرضه واللي عم بيخرب كل شيء اسمه قوانين واحترام للشرائع في لبنان، وعم بيخرب العلاقات ما بين اللبنانيين نفسهم وايضا والاهم داخل بيئه حزب الله نفسه. كل يوم في حادث، كل يوم وبعض الاحداث دمويه داخل بيئه حزب الله، ودغري بيكون السلاح بين الاهل بين المجموعات الوحدة صار فيها الإحساس هيدا، بيخطفوا ناس، بيخطفوا سيارات، بيخطفوا بيتاجروا بكل شيء بيعملوا. هلا الشيخ اللي طلع، الشيخ من لاسا اللي طلع على التلفزيونات الـ LBC والـ MTV وطلع نحن ايدنا طايلة، نحن بنقدر نوصل اذا ما جابوا سلموا للمتهم بالقتل، قتل اثنين من ناسا، نحن بدنا نوديه على القبر، نحن بدنا نوقف كل شيء في اسمه سياحة وتزلج، بدنا نسكر الطرقات. هيدا يمكن حسب الله قايله يعمل هيك، يمكن مش قايله، بالاغلب مش قايله، ولكن شو مشكلته؟ هذا مشكلته انه حاسس انه قوي، حاسس بسبب سلاح حزب الله وسيطرة حزب الله والثقافة اللي عم يعملها حزب الله، حاسس هذا الانسان انه هو فوق البشر، بيقدر يهدد اهل حراجل ويقول لهم بطلع بجيب الزلمة من بيته، بيقدر يهدد ميروبا، بيقدر يهدد وين ما بده. هيدا منه بقى شيء محصور، هيدا صار عارض لمرض، وهيدا العارض لا يمكن يتعالج الا ما يتعالج المرض. المرض هو حزب الله. لما خاي وزير بتجر بالادوية، في ادوية السرطان، واحد عنده سرطان بروح بيعمل كيمو ثيرابي بيعاني الامراي، فيرجع يعطوه دواء، بيجي الدواء خيو للوزير فنيشن زوره ودواء ماي، هاي اخوة اثنين للنائب الموسوي، واحد عنده كان 7 مصانع للكوبيتيرال حبوب مناشطة ممنوعة بكل انحاء العالم، هيدي عم بتدمر الشباب وانا كان بينكمشوا بالصدفة ما بيتسلم، طبعا حاسس هيدا انه قوي ما حدا سلمه. التاني خايو للموسوي عم برئيس عصابة مخلد سرق سيارات وبالطول. طيب اللي نزل الطيارة تبع سامر حنا حطوه بغرفة الضباط، ويمكن مش هو كمان هذا اللي سلمه، بعد 6 أشهر طلعوه وما عم يجي على المحاكم وانتهت هناك. طيب اللي قتلوا لبيير الغالي من شهر ابن السوس، اخذوا حدا من بعلبك من جماعة حزب الله او من اللي معصومين حزب الله، استدرجوا لعند دور الشوي لعند ظهر البيدر وقتلوا، اخذوا مصرياته. اليوم معروف من هو القاتل، ما حدا بيجيبه بيتمخطر. امبارح اهله كانوا عاملين مظاهرة بالسوس، عم بيقولوا لك يا عمي طيب هذا معروف، وين هو معروف اسمه، لما بتجيبوه؟ اذا في شيء اليوم عم بيهدد الكيان اللبناني كله، عم بيهدد علاقة البشر بلبنان ببعضها. في فئة عندها ورم كياني، عندها شعور انه هي فوق مستوى البشر، بحق لها تعمل البداية بدون حسيب او بدون رقيب او بدون محاسبة، وما شايفة. عم بيقول اذا الشيخ اللي طلع عم يهدد اهل ميروبا واهل حراجة، عم بيقول احنا اسرائيل مش شايفينا، صوروا اسرائيل هذا الاخ مش شايفها، شي تطير. هذا المرض اليوم صار مرض اول شيء عم بيعانوا منه بيئة حزب الله اكثر من البيئات التانية، وبالتالي لازم التركيز عليه، لازم هذا المرض يتعالج حتى تتوقف اعراضه، للاعراض كتير، الاعراض على الفور عم يسرقوا، عم ينخط على المطار، عم ينخط بيخطفوا بيشيلوا، ما حدا بيسألهم طيب وين، بدنا نسأل اللي خطفوه لجوزيف سادير لاني معروفين وفاتوا اخدوه من المطار وحطوه بالضاحية وما حدا عرف مصيره. لا، اذا فيها الاحساس هذا اللي اسمه ورم، في شيء ورمان، وهذا الورم سرطاني ومش مقبول، مش مقبول ومش طبيعي، وهذا مرض عم يفتك بكل المجتمع اللبناني، واول ضحايا هي البيئة، بيئة حزب الله نفسها بالانتخابات الماضية، من باسم السبع لا احمد الاسعد لا غير لا غير، كل جميعا شخصيات محترمة داخل الطائف الشيعي، والمفتي الأمين، مفتي الأمين طلعوه من صايد من سور، وما حتى ما عايش وقفوا له إياه، مش قادر يرجع يجيب ثيابه وغراضه من سور. هاد الناس مرشحين على الانتخابات ما خلوهم، أحمد الأسعد كانوا عم بيوزعوا من كم من حوالي أسبوعين نشرة لإلهم لحزبه بسور، قتلوا قتلة إجون 30 واحد طعموهم قتلة. هالقوات الدولية كل يوم بيروحوا بيعتدوا عليها، طيب هذا اللي عم يعتدي على القوات الدولية على أي أساس؟ عنده انتفاخ حاسس إنه هو أقوى من كل هالعالم، أقوى من كل هالبشر، ما عم بخبرنا تبع لسا العلو هيك بكل وقاحة إنه إسرائيل مش شايفها، إسرائيل أقوى دولة بالمنطقة هو مش شايفها، بقى بدي شوف هراجل او ميروبا او الكحالة او عريا او بسوس، مش شايف هذا الزلمة، مش شايف الا حاله، وهذا طبعا هذا مرض، ولكن المرض اليوم ما عاد محصور بمنطقة او محصور ببيئة، عم يتفشى بكل المناطق، واكثر شيء ببيئة حزب الله نفسه. بذن بهالمقالة عم نقول نحن من واجب كل لبناني وطني ومؤمن بالدولة وبالقانون وبالحق والعدل أن يرفض الطريقة التي من خلالها تم التعاطي مع حادثة وطي الجوز في منطقة السطوح كسروان، تلك الحادثة الفردية وغير السياسية أو الدينية، حيث اتهم مواطن مسيحي ماروني من سكان بلدة إحراج للمارونية بقتل مواطنين شيعة من سكان بلدة لس. ومن واجب القيمين على الدولة اللبنانية ومعهم أهل السياسة والقضاء والإعلام والمرجعيات الدينية، من واجبهم تسمية الأشياء بأسمائها وتشخيص المرض الفعلي الذي كاد أن يحول حادثا فرديا إلى فتيل حرب مذهبية. بعيدا عن التكاذب وبعيدا عن النفاق وبعيدا عن التلهي بالأعراض، لابد لنا ومن أجل لبنان أن نسلط الأضواء على المرض الفعلي الذي نفخ سمومه في نيران حادثة فردية تحصل مثيلتها حتى بين أفراد العائلة الواحدة. ومن واجبنا أيضا أن نغوص في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تضخيم الحادثة واستغلالها وإخراجها عن أطر نطاقها الفردي، وأيضا ودون نفاق نقول وبراحة ضمير بأن المرض الفعلي الذي كاد أن يحول حادثة فردية في كسروان إلى حرب مذهبية هو مرض حزب الله، مرض حزب الله وسلاح هذا الحزب ودويلته وتبعية هذا التنظيم المسلح الإرهابي الكاملة لحكام إيران الملالي ولمحور الشر الإقليمي، تبعيته الكاملة حزب الله للمحور الإقليمي محور الشر وإيران، هو أو هي تبعية فيما يخص الثقافة والقرار والقيادة والمشروع والتمويل والعقيدة والأهداف والمرجعية. هذا جيش إيراني موجود في لبنان، ونقطع السطر، ليس للبنان أي سلطة عليه، عم بيطلع سيارات إسرائيل، ومين بياخد المعلومات؟ الإيراني بيزيعه، الإيراني عم بيعتبر إنه لبنان اليوم دولة تابعة له، عم بيهدد فيها الأمريكان وعم بيهدد فيها الإسرائيليين وعلى المكشوف. والسيد حسن نصر الله اللي هو قائد حزب الله بيقول هو مفتخر إنه هو بينتمي لولاية الفقيه. إذا هون نحن في حالة غريبة خارج عن نطاق ثقافة اللبنانيين وثقافة الطائفة الشيعية تحديدا اللبنانية، خارج عن نطاق الدول العربية كلها، لأن المشروع الإيراني هو مشروع بده يضرب كل الدول العربية، وعم يضربها من اليمن لسوريا لمصر لغزة للكويت للسعودية لكل المناطق. إذن وبالتالي لم يعد خافيا حتى على السذج، يعني الناس المساكين وعلى الأطفال، أن كل حالات الفلتان والتفلت الأمنية المدمرة التي يعاني منها لبنان من إجرام واغتيالات وإرهاب وغزوات وسرقات وتهريب وتصنيع وتصدير أدوية وتزوير كمان تزوير أدوية وصناعة مخدرات وبلطجة وتحدي للقانون، سببها كلها وجود مرض اسمه جويلة حزب الله التي حلت مكان الدولة اللبنانية خلال حقبة الاحتلال السوري، وباتت تفرض على الدولة وعلى الوطن وعلى المواطنين ثقافة هي غريبة عن لبنان وعن اللبنانيين وعن الطائفة الشيعية، هي ثقافة بالية تعود لحقبات حجرية من التاريخ الغابر حيث كانت سرعة الغاب هي السائدة. إن من أخطر أعراض مرض حزب الله السرطاني هو عارض الورم الكياني والاستقوائي والاستعلائي الذي أصيبت بعاهاته شريحة كبيرة من بيئة حزب الله نفسه، وباتت واهمة أن بإمكانها عن طريق القوة والإرهاب والبلطجة والنفوذ التصرف على هواها دون حسيب أو رقيب، ومعاملة غيرها من المواطنين بمن فيهم أبناء مذهبها من غير المسلحين والمحميين معاملتهم بفوقية، وأن تفرض عليهم رغما عن إرادتهم وخلافا لكل القوانين والشرع أن تفرض عليهم ما تريده وما يخدم مصالحها ونزواتها ونفوذها وجشعها لجمع الثروات بطرق وأساليب مافيوية وإجرامية. من هنا فإن أذى عارض الورم الكياني لم يعد يطاول بأضراره الكثيرة فقط من هم خارج الجويلة ومن هم معارضين لهيمنة الحزب من الشرائح اللبنانية المتنوعة، بل أمسى خطرا داهما ومتعاظما ومتناميا يهدد أمن واستقرار وسلام بيئة حزب الله نفسها، وبات لا يمر يوم واحد دون وقوع أحداث أمنية غالبا ما تكون دموية بين المسلحين وأصحاب السطوة والنفوذ أنفسهم داخل هذه البيئة، بيئة حزب الله، حيث سلطة الدولة اللبنانية وقواها الأمنية وهيبة الدولة مغيبين وغائبين، وسلطة الحزب المافيوية هي الحاكمة والمتحكمة. في هذا السياق أخ وزير من وزراء حزب الله الحاليين هو محمد فنايش حيو يزور الأدوية لمن فيها أدوية السرطان، ويعيث فسادا في القطاع الصحي مهددا حياة المواطنين بمن فيهم مواطني بيئة حزب الله، دون أن يرى الحزب أي حزب الله ضرورة لتسليمه للقضاء، بل على العكس يحميه ويهدد من صبحوا أمره ويلاحقهم بإرهابه وبلطجيته. وفي نفس السياق أخ نائب بارز من نواب حزب الله في البرلمان اللبناني الموسوي، طبعا النائب الموسوي حيو يقيم 7 مصانع لحبوب الكابتاجون المنشطة والممنوعة. أين يقيم هذه المصانع؟ في مواقع دينية يضبط فيحميه الحزب حزب الله بعد انكشاف إجرامه ويهربه إلى إيران دون السماح للقضاء اللبناني ممارسة سلطاته وحماية المواطنين من شرور تاجر المخدرات هذا. وأيضا أختاني بنفس النائب الموسوي يترأس عصابة لسرقة السيارات، ولحمايته من المحاسبة والقانون يفبرك حزب الله ويزور الوقائع والإثباتات لتبرئة ساحته وإبعاد سيف العدالة عن رقبته. ولا يمكننا هنا إغفال جريمة حماية الحزب للمتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعتبارهم قديسين، وأيضا عدم سماحه للقضاء التحقيق مع المتهم في محاولة اغتياب النائب بطرس حرب وتطول القائمة. في سياق التناقضات الفاضحة والمكشوفة التي يمارسها حزب الله والتي تبين عدم مصداقيته أو جديته في أي شعار من شعاراتهم مثل المقاومة والممانعة والتحرير والشفافية ومخافة الله وإلى آخره، كشف أمر نجل أحد كبار قادة الدينيين، قادة الحزب الدينيين المقيم في بعلبك، الذي باع لثوار سوريا محتوى مخزن كامل من السلاح، في حين أن الحزب يحارب إلى جانب نظام الأسد ضد الثوار، ويعلن الجهاد ضد الشعب السوري، وتطول القائمة قائمة التناقضات والتعديات والارتكابات التي يقوم بها هذا الحزب المرض حزب الله على كل المستويات وفي كل المجالات. وفي سياق عارض الورم الكياني الوهمي اياه، وعلى خلفية ثقافة الفوقية والاستقواء بالدويلة وبسلاحها، جاءت تهديدات الناطق باسم اهالي بلدة لاسة قبل يومين عقب حادثة غطي الجو. فالرجل وهو معمم ودون خجل او وجل قال بانه اسرائيل مش شايفة، وهدد وتوعد بحرب مذهبية وبغزوات عسكرية لبلدة حراجل وميروبة، وانه بده يروح يجيبه للمتهم ويقتله وغيرها، وهدد مش بس حراجل وميروبة، وهدد كافة البلدات المسيحية الكسروانية، وهدد بقتل المتهم في حادثة وطي الجوز، وبتعطيل موسم السياحة، وبقطع الطرقات، وإلى آخره من رزم الكلام الإرهابي الذي يكشف حقيقة عارض الورم الكياني ويبين أخطاره على لبنان واللبنانيين. في الخلاصة، أي علاج لأي مرض لا يتم عن طريق علاج الأعراض، بل يتم عن طريق علاج المرض ذاته. إن الأعراض المرضية لمرض حزب الله، إن علاج الأعراض المرضية لمرض حزب الله لن ينجي لبنان من المرض الأساسي، بل على العكس سوف يعقد الأمور أكثر وأكثر. وبالتالي الأولوية اللبنانية يجب أن لا تكون لأي شيء إلا للمرض نفسه، أي سلاح حزب الله ودويلته والطريقة التي يتعاطى معها مع اللبنانيين، وارتباطه الكلي والكامل والشامل بإيران وبمحور الشر. المطلوب لعلاج هذا المرض تفكيك الدويلة ووضع سلاح هذه الدويلة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وجعل هذا الحزب الغريب عن ثقافة لبنان وعن تاريخ وحضارة لبنان، جعله حزبا لبنانيا كغيره من الأحزاب يمارس السياسة دون الميليشياوية ودون أي ارتباطات خارجية. وكل ما عدا هذا هو مضيعة للوقت وتلهيا في التعاطي مع الأعراض دون مقاربة المرض الأساس اللي هو مرض حزب الله. هل هون بيرجع واحد وبيقول طيب معقولة في لبنانيين بيدعوا حماية المسيحية وبيدعوا الوطنية وبيدعوا انه رجال دين كبار، وهني رجال دين كبار مش شايفين هالمرض هيدا ومش شايفين اعراضه؟ طيب قصص الارض هيدي كارثة تاني، عامل مستعمرات حزب الله بكل المناطق الدرزية والمسيحية خصوصا، من المتن الشمالي لبعبدة لكسوان لجبيل لجزين لبعلبك، لكل المناطق عم بيهجر المسيحيين وعم بيهجر الدروز، مش بالقوة بالمال وبالإغراءات، وأكيد ما بين كل شعب في ناس نفس دني وواطي اللي هن السماسرة اللي عم بيبيعوا، وبعض الأحيان عم تتسجل الأراضي بأسماء غير أسماء جماعة حزب الله، وبعدين تنتقل. إذن هالهجمة هيدي هجمة حزب الله على الأرض وعلى الدولة وعلى المؤسسات وعلى البرلمان وعلى الحكومة وعلى ثقافة الناس وعلى الهوية وعلى التاريخ، هيدي خلت اللي اليوم تحت مظلة حزب الله أو هني من حزب الله، خلت هالناس هودي يكون عندهم اللي سميناه الورم الكياني. وهذا الورم الكياني عارض، الكل لازم ينتبه له، ولكن مش بس ينتبه له، بده يعالج المرض تيروح العارض وتروح معه باقي الأعراض. بالنهاية ومثل ما دايما بيعلمنا الكتاب المقدس وكل الكتب المقدس. بالنهاية إن الله يمهل لكنه لا يهمل. وفي الكتاب المقدس يقول الرب: لا تنتقموا أيها الأحباء لأنفسكم، أنا يهوى، أنا رب الانتقام، أنا الذي سأنتقم لكم. وبيقول إنه اللي بيكبر نفسه ربنا بيوطيه، واللي بيوطي نفسه ربنا بيعليه. وبيقول إنه ربنا ما بيحب المستكبر اللي ما بيشوف إلا أوهامه. وبيقول ربنا إنه هيدا هودي بده يحرقن، مثل ما بيخبرنا سفر إشعياء، بده يحرقن مثل ما بينحرق القش. مش بس هن وأصولن وفروعن والأتقياء سوف يدوسون عليه. ما هي النهاية؟ نهاية كل ظالم معروفة، نهاية كل دكتاتور معروفة، نهاية كل إنسان بيتسلح بالشر معروفة. ودايما بدنا نقول المثل اللبناني اللي الكل بذك بيقوله، واللي مهم انه الكل يتذكره دايما، انه لو جامت لغيرك ما وصلت لإلك. لبنان عم بمر بأزمة، ولكن السلاح الوحيد اللي اللبناني ممكن يضل حامله، والسلاح الوحيد اللي هو بيوديه لطريق الخلاص، هو إيمانه، هو ثقته بنفسه، هو خوفه من الرب وعدم المسايرة وعدم الرضوخ. مين لمين ما كان. ومنختم للي عم بيسايروا ومنذكرهم شو بيقول بطرس الرسول، عفوا بولس الرسول، بيقول: لو أردت أن أساير مقامات الناس ما كنت عبدا للمسيح. وأي لبناني بده يساير على حساب لبنان، هيدا منه لبناني وما بيستحق أبدا أنه يكون ابن لبنان. وشكرا لإصغائكم.